بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا الرابع من دروس كتاب أثر الاختلاف الشريف، أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. وقد وصلنا إلى النقطة الرابعة. قال الشيخ: وأما النقطة الرابعة فهي إثبات ضبطه من حيث العربية، أي ضبط الحديث الشريف من حيث العربية، ومعنى ذلك ضرورة تحري كيف نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو نحو ذلك. ومعلوم لدينا دقة اللغة العربية وما يترتب من آثار هامة فيها على اختلاف نحوي أو لغوي يسير. ومحل هذه الضرورة ما إذا اختلف نقل الرواة لهذه الكلمة كما تقدم، كما تقدم في الحديث عن النقطة الثالثة، لأننا إذا أثبتنا أحد الوجوه المنقولة للكلمة الواحدة فقد نفينا الخلاف الفقهي، وإن اختلفت الروايات حصل الاختلاف الفقهي ولا بد. وأنقل نصا لابن قتيبة هو من جيد بيانه، فيه بيان عام لأهمية هذا الأمر، ثم أثني بالأمثلة لبيان أهميته على وجه الخصوص. قال رحمه الله في أوائل كتابه: تأويل مشكل القرآن، ولها أي وللعرب الإعراب الذي جعله الله وشيا لكلامها وحلية لنظامها، وفارقا في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعول، لا يفرق بينهما إذا تساوت حالاهما، في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إلا بالإعراب. ولو أن قائلا قال: هذا قاتل أخي، بالتنوين، وقال آخر: هذا قاتل أخي، بالإضافة، لدل التنوين على أنه لم يقتله، ودل حذف التنوين على أنه قد قتله. ولو أن قارئا قرأ: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وترك طريق الابتداء بإنا، وأعمل القول فيها بالنصب على مذهب من ينصب أن بالقول كما ينصبها بالظن، يريد فتح همزة أن وكسرها، لقلب المعنى عن جهته وأزاله عن طريقته، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم محزونا لقولهم: إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا كفر ممن تعمده، وضرب من اللحن لا تجوز الصلاة به، ولا يجوز للمأمومين أن يتجوزوا به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم. فمن رواه بالجزم أي لا يقتل، أوجب ظاهر الكلام للقرشي ألا يقتل إن ارتد، ولا يقتص منه إن قتل. ومن رواه رفعا أي لا يقتل، انصرف التأويل إلى الخبر عن قريش، أنه لا يرتد منها أحد عن الإسلام فيستحق القتل. أفما ترى الإعراب كيف فرق بين هذين المعنيين؟ وقد يفرقون بحركة البناء في الحرف الواحد بين المعنيين فيقولون: رجل لعنة إذا كان يلعنه الناس، فإن كان هو الذي يلعن الناس قالوا رجل لعن فحركوا العين بالفتح، ورجل سب إذا كان يسبه الناس، فإن كان هو يسب الناس قالوا رجل سبابة، وكذلك هزأه هزأه وهزأه، وسخرة وسخرة، وضحكة وضحكة، وخدعة وخدعة. أما الأمثلة الخاصة الواقعية فيمكن التمثيل لذلك بما يلي: إذا ذبح الجزار شاة ذبحا شرعيا فخرج من بطنها جنين ميت، فهل يحل أكله دون تذكية أو لا يحل لأنه لم يذك ولم يذبح؟ يرد هذا في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، وقد اختلفت الرواية فيه. قال ابن الأثير: في النهاية يروى هذا الحديث بالرفع، يروى هذا الحديث بالرفع والنصب، فمن رفعه جعل خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين، فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف. ومن نصب كان التقدير عنده ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف الجار نصب المجرور، أو على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مقامه، فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا. ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين، أي ذك الجنين ذكاة أمه. انتهى كلام ابن الأثير. فعلى الروايتين الأخيرتين لا بد من تذكية الجنين ليحل أكله. والرواية الأولى تحتمل معنيين: أحدهما إغناء ذكاة الأم عن ذكاة الجنين، والآخر أن ذكاة الجنين تكون على طبق ذكاة الأم بطريق التشبيه البليغ. وقد أخذ بمقتضى الرواية المشهورة وهي رفع ذكاء في المرة الأولى والثانية الإمام الشافعي وغيره، وأخذ بمقتضى الروايتين الثانيتين الإمام أبو حنيفة وغيره، ومنهم ابن حزم الظاهري، وكل من الطرفين أيد مذهبه بأدلة أخرى، والله أعلم. ثم رأيت القاضي عياضا رحمه الله قال في كتابه البديع الإلماع، وهو ينبه إلى ضرورة الضبط والتقييد والشكل، وقد وقع الخلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في الإعراب، كاختلافهم في قوله عليه الصلاة والسلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فالحنفية ترجح فتح ذكاة الثانية فتقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، على مذهبها في أنه يذكى مثل ذكاة أمه. وغيرهم من المالكية والشافعية ترجح الرفع ذكاة الجنين ذكاة أمه لإسقاطهم ذكاته. ثانيا، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا نورث ما تركناه صدقة. الجماعة ترجح روايتها برفع صدقة على خبر المبتدأ، أي على مذهبها في أن الأنبياء لا تورث، وغيرهم من الإمامية يرجح الفتح على التمييز لما تركوه صدقة، أنه لا يورث دون غير ما ترك صدقة، وإذا كان هذا لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم، ولم يكن معنى لتخصيصه الأنبياء، وقد أجاز النحاس نصبه على الحال. ثالثا، وكذلك قوله في الحديث هو لك عبد بن زمعة، رواية الجماعة برفع عبد على النداء يعني يا عبد، وإتباع ابن له على الوجهين في نعت المنادى، فإذا رعينا لفظه عند ذلك رفعناه، وإذا رعينا محله فتحناه. والحنفية ترجح تنوين عبد على الابتداء، أي هو الولد لك عبد، وتنصب ابن زمعة على النداء المضاف. في كثير مما لا يحصى من هذا، ويمكن التمثيل بمثال آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا أي طالبا الأجر فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، وليس لآل محمد منها شيء، رواه أبو داود والنسائي. فاختلف في ضبط وشطر ماله، هل هو بفتح الشين والراء شطر وهو مضاف وما بعده مضاف إليه، أو هو بضم الشين وكسر الطاء شطر ماله المشددة وفتح الراء، وشطر على أنه فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله وما بعده نائب فاعل. ويختلف معنى الحديث بناء على اختلاف الضبط، إذ إن معناه على الوجه الأول وشطر ماله أن من منع الزكاة عوقب بأخذها من ماله مضافا إليها أخذ نصف ماله أيضا، وهو الوجه المشهور، إلا أن جماهير الأئمة لم يعملوا به، ولهذا الوجه صلة بمسألة العقوبة والتعزير بأخذ المال. وقد ذكروا أن الإمام أحمد قد أخذ بشيء من هذا، والله أعلم. ويكون معناه على الوجه الثاني وشطر ماله أن يجعل ماله شطرين، فيتخير عليه المصدق جاب الزكاة ويأخذ الصدقة من خير الشطرين، وهذا ما رجحه الإمام إبراهيم الحربي أحد أجلة أصحاب الإمام أحمد، وكان يقاس به في علمه وورعه وزهده، ونسب الحربي الراوي إلى الغلط في رواية الحديث. إذن نحن اليوم مع النقطة الرابعة، وهي لها علاقة باللغة العربية من حيث النطق، يعني ربما الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة تحتمل بعض كلماتها عدة ألفاظ، رفعا أو نصبا أو جرا، نعم، وإن كانت فعلا قد تحتمل نصبا ورفعا وجزما. وهذه الكلمات إذا نقلها الراوي تماما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اتفق الرواة عليها عند ذلك كان لا خلاف في الاستدلال بهذا الحديث، وإذا سمعنا روايتين فأكثر عند ذلك أخذنا نفكر في هذه الكلمة بأي شيء تدل على هذا الأمر. لذلك وهذا الأمر الذي ينبغي علينا أن نعرفه إلى أن نحكم بدقة على كل مسألة من المسائل التي بين أيدينا، وهذا هو سبب وجيه في أثر اختلاف الحديث، رواية الحديث في اختلاف الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إذن اللغة العربية لغة دقيقة جدا، فلا نقول إنها مجرد رفع فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون إلى غير ذلك. فهذه الضرورة التي نراها كان ذلك من الضرورات التي ينبغي أن نصل إليها. ولعل الكاتب إنما ذكر قصة عن بعض العلماء الفضلاء الذين كانوا قد مارسوا الفتوى في بلادنا، وعند ذلك دخل عليه من يتصدر أحيانا بدون يعني ورع لمسألة الحديث، وأخذ ينكر مثلا على المؤذن عندما قال الله أكبر الله أكبر في الأذان، فكانت النتيجة أنه يقول هذا خطأ وهذا بدعة فيردد ولا يجيبه الشيخ مطلقا، فبعد ذلك يقول وهو يريد أن يستدل بحديث مسلم وبصحيح مسلم أنه قال الله أكبر الله أكبر بضم الراء، فقال له الشيخ بأدبه وكان وسكونه: هل تلقيتم صحيح مسلم عن شيوخكم عن شيوخهم إلى الإمام مسلم أنه روى الحديث بضم الراء أو هو ضبط المطبعة؟ عند ذلك سكت هذا المتكلم وصلى وانصرف ولم يستطع بعد ذلك أن يعترض إلى هذه الأمور. إذن نحن نريد أن نعرف كيف نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. وأكرر، إذا كانت الكلمة قد اجتمع المحدثون والرواة عليها بضبط واحد لن نجد خلافا ما بين الفقهاء، وإذا تكرر ذلك الضبط وكان لكل ضبط مكانا ويعطي معنى من المعاني، عند ذلك نرى أن كل فقيه من الفقهاء يؤول هذا المعنى وفق فهمه للغة العربية ووفق ما جاءه من الأدلة والتلقي وعمل القوم إلى غير ذلك. ولذلك كما قال ذلك العالم الجليل ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن، انظر ماذا قال: قال وللعرب الإعراب الذي جعله الله وشيا زينة أي لكلامها وحلية لنظامها وفارقا في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين والمعنيين المختلفين. ولذلك لو جاء إنسان إلى القاضي فقال عند ذلك ضرب زيد عمرا، فعرف القاضي أن زيد في هذا المثال هو الضارب وعمرا هو المضروب، وهنا عرف من رفع زيد أن زيدا هو الفاعل وأن عمرا هو المفعول، ولذلك سيعاقب زيد نعم ويأخذ حق عمر من زيد. لماذا؟ لأنه فهم من خلال الكلام اعتداء زيد على عمر، ولا يفهم هذا إلا من خلال الإعراب. أرأيت لو أن إنسانا نتقدم في الكلام قليلا، هذا قاتل أخي، يعني هذا عنده استعداد أن يقتل أخا لنا، فإذا كان الأمر كذلك فربما فهذا دل هذا قاتل أخي، وقال آخر هذا قاتل أخي. التنوين عنده استعداد لأن يقتل أخي، والرفع دون التنوين هذا قاتل أخي هذا يدل على أنه قد قتله وانتهى. في كتاب الله عز وجل يضرب مثلا آخر جميلا: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلو ترك طريق الابتداء بإنا وأعمل القول فلا يحزنك قولهم، يعني علمنا بما يسرون، فعلى مذهب من ينصب أن بالقول كما ينصبها بالظن يريد فتح همزة أن وكسرها لقلب المعنى عن جهته وأزاله عن طريقته وجعل النبي صلى الله عليه وسلم محزونا، يعني لقولهم إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهل يحزن هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن ذلك كفر ممن تعمد، إن هذا ضرب من اللحن لا تجوز الصلاة به، ولا يجوز للمأمومين أن يتجوزوا به أبدا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في مثال آخر عندما قال لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم، يعني إذا أخذنا لا يقتل نهينا، معنى ذلك ولو ارتد القرشي ولو قتل فإنه لا يقتص منه. أما إذا فهمنا الرواية بالرفع لا يقتل عند ذلك أي لن يرتد، وهذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الإسلام من قريش عند ذلك فيستحق القتل، وهذا بيان لأهمية قريش وماذا عليه، وبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا ترى الكلمة الواحدة ربما مثلا فتحوا فيها حرفا، وربما يعني سكنوا فيها حرفا أو حركوه مثلا، تقول رجل لعنه، يعني معنى ذلك يلعنه الناس أي ملعون. فإذا قلت أيضا لعنه معنى ذلك دائما هذا الرجل يلعن الناس، وانظر ما بين يلعنه الناس ويلعن الناس بين كلمة لعنه ولعنه. نعم، وكذلك تقول رجل سبه، نعم إذا كان يسبه الناس، فإذا كان الناس فإذا نعم إذا كان يسبه الناس وتقول رجل سبه، فإذا كان هو يسب الناس فماذا تقول رجل سبب، وهكذا تقول هزأ إذا كان يهزأ به الناس وهزأ إذا كان هو يهزأ بالناس. نفس الكلام في سخرة وسخرة وضحكة وضحكة وخدعة وخدعة، أمثلة كثيرة ربما تأتي في كلام العرب وهذا يترتب عليه. نأخذ بعض الأمثلة التي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. تعلمون أن بعض البداوة أو بعض الجزارين أحيانا يذبح خروفا، فبعد أن يذبح الخروف ويشق بطنه فإذا بجنين يخرج من بطن هذه النعجة، إذا مشى الجنين عند ذلك نقوم فنذبحه، هذا لا خلاف فيه. لكن إذا وجدنا الجنين في بطن الأم قد مات بسبب أننا ذبحنا أمه، فما الحكم في هذا الجنين؟ هل يؤكل أم لا يؤكل؟ اختلف الفقهاء على رأيين. إمامنا الشافعي وكذلك الإمام مالك يرى أن هذا الجنين يؤكل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، لما ذكيت أمه كان هو كالجزء منها، يعني كان كاليد والرجل وأي شيء من أعضاء هذه النعجة التي ذبحناها أو البقرة أو الناقة أو ما شاكل ذلك، زكاة الجنين زكاة أمه. ولذلك عندما جاء ابن الأثير وهو الذي يروي لنا مختلف الحديث قال إن هذا الحديث قد روي على شكلين، زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. فإذا رفعنا عند ذلك تكون زكاة الأم هي زكاة للجنين، فلا يحتاج هذا الصغير الذي خرج ميتا أن نذبحه ويؤكل بدون ذبح. أما من نصب، وهذا ما أخذ به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، زكاة الجنين كان زكاة أمه، كان التقدير زكاة الجنين كزكاة أمه. فلما حذفت الكاف انتصب على نزع الخافض فصار زكاة الجنين زكاة أمه، أي زكاة الجنين تذكية مثل زكاة أمه. ولذلك فإذا خرج حيا لابد أن يزكى زكاة كزكاة أمه تماما. فتجد من خلال الروايتين أن هذا الجنين الذي خرج يحل أكله إذا كان على رواية الرفع زكاة الجنين زكاة أمه، وإذا كان على رواية النصب معنى ذلك لا يؤكل لأنه لم يزكى زكاة أمه. وهذا المعنى إنما جاء باختلاف رفعة أو ضمة في كلمة زكاة. وهذا الذي وجدناه في الكلمة الثانية زكاة الجنين، الأولى لا خلاف فيها، أما الثانية زكاة أمه أم زكاة أمه، فعلى هذا المذهب يزكى مثل زكاة أمه. نعم، أما المالكية والشافعية فإنها ترجح الرفع وأسقط الزكاة عن الجميع. مثال آخر، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني لا يوجد إرث للأنبياء، لأن الأنبياء لا يتركون إلا العلم، لا يتركون إلا التوحيد، لا يتركون إلا الدعوة إلى الله عز وجل. ما ترك لا يكون هنالك إرث بينهم وبين أبنائهم، ما تركناه صدقة، الذي تركناه هو صدقة. فإذا قلنا ما تركناه صدقة، فكل الجماعة من المحدثين يرون هذا الحديث برفع صدقة على أنها خبر المبتدأ، ما تركناه، الذي تركناه صدقة، أي أن الأنبياء لا تورث. جاء الإمامية يعني فقالوا يرجح الرفع على التمييز لما تركوه صدقة، أنه لا يورث دون غير ما تركه صدقة. وإذا كان هذا لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم، ولم يكن معنى لتخصيص الأنبياء، فلماذا الحديث إذا كان الإنسان يترك شيئا صدقة والباقي يورث، فلا يوجد حاجة للحديث، لأن هذا إنما يؤكد أصلا عاما موجودا لكل البشر على الإطلاق. ولذلك جعلوا أنه يورث، ومن هنا جاء الخلاف في إرث السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقالوا إن الصديق قد حرمها من ميراثها إلى غير ذلك. كذلك جاء في الحديث هو لك، هو لك، نعم بالنسبة للقسم الأول نعم، فإذا جاء عبد بن زمعة نعم، هو لك عبد بن زمعة، في رواية الجماعة جاء برفع عبد، هو لك عبد بن زمعة. طيب ابن أو ابن عبد، عندما نقول يا عبد، فإذا قلنا هذا كان يا أداة نداء وعبد منادى مفرد علم مبني على الضم، لكن ما محله؟ يقول المعربون مثلا عندما تقول يا زيد يا أداة نداء، هذه يا حلت محل فعل تقديره أدعو، إذن هذا القسم الأول عبد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم بناء محله النصب بأي شيء؟ بفعل مقدر جاء من كلمة يا، يعني عند ذلك صار مفعولا به منصوب. فإذا رفعناه قلنا يا هو لك عبد بن زمعة، فكان على اللفظ، وإذا قلنا ابن زمعة إنما يكون على المحل. والحنفية ترجح تنوين عبد، عبد، نعم على الابتداء، أي هو الولد لك عبد، وتنصب ابن زمعة على النداء المضاف، هو لك عبد ابن زمعة، يا ابن زمعة، يعني هكذا يكون الكلام. فهذا كثير من الأحاديث ترى أن الخلاف في لفظها إنما يدل على معنى آخر، وهذا أثر رواية الحديث، أثر اختلاف الحديث في الرواية يؤدي إلى اختلاف الفقهاء في الفهم وكذلك في شرح الحديث. عندنا مثال آخر، في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا أي طالبا الأجر فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، وليس لآل محمد منها شيء، رواه أبو داود. الحديث يدل على عدة أشياء، ربما الأشياء الأولى لم يختلفوا فيها، إذا كانت عندنا إبل سائمة يعني ترعى من الصحراء كلأ مباحة، فإذا أراد صاحبها بعد عدد معين، إذا بلغت يعني 40 40، معنى ذا 400 كم 40، 10 40ات في كل واحدة منها بنت لبون، معنى ذلك 10 بنات لبون، عند ذلك ينبغي أن يدفع المزكي، لا يفرق إبل عن حسابها. هذا القسم الأول ما اختلف الفقهاء فيه، من أعطاها مؤتجرا يعني دفع زكاة ماله سائلا الأجر والثواب عند الله فله أجرها أي ثوابها، أيضا هذا القسم الثاني ما اختلفوا فيه. لكن انظر إلى هنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومن منعها أي لم يرضى أن يدفع زكاة ماله، فيأتي الحاكم قال فإنا آخذوها، آخذوها ماذا يعني آخذون للزكاة، ثم قال وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل وليس لآل محمد منها شيء. طبعا بقية الحديث أيضا لا خلاف فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم بنو عبد المطلب لا يأخذون من الزكاة ولا تحل الزكاة لهم، لكن اختلفنا وشطر ماله أو وشطر ماله، تقرأ هكذا وتقرأ هكذا، إذا كان بآخذوها وشطر ماله معنى ذلك يعني هذا، أم وشطر ماله، هذا هنا يكون الخلاف. معنى وشطر ماله أن القاضي يستطيع هنا أن يأخذ الزكاة منه عنوة، ثم يأخذ نصف ماله الآخر على وجه التعزير لأنه لم يدفع زكاة ماله، فصار المعنى أن من منع زكاة المال عوقب بأخذها من ماله مضافا إليها أخذ نصف ماله أيضا. لكن جماهير الأئمة ما أخذوا من أحد فوق زكاة المال نصف ماله، لذلك قالوا هذه مسألة لها مسألة بالعقوبة والتعزير. أصل الزكاة ما نأخذه في كل 40 بنت لبون مثلا إذا كان في هذا المال، لكن أما المسألة الثانية فهذه مسألة عقوبة، مسألة تعزير، إنما يختص ذلك بالإمام. وأما في الرواية الثانية وشطر ماله، أي يرى بعض الفقهاء أن هذا المعنى يقسم ماله إلى شطرين، فيتخير عليه المصدق يعني الذي يأخذ العاملين عليها جبات الزكاة، فيأخذ الصدقة من أفضل الشطرين عقوبة، يعني هذا قسم وهذا قسم، أي قسم يريد عامل الزكاة أن يأخذ ماله فمن الممكن أن يأخذ هذا المال. قد رجح هذا المعنى الإمام الشيخ إبراهيم الحربي وهو أحد أجلة أصحاب الإمام أحمد، وكان هذا الرجل يقاس به في علمه وورعه وزهده. ولذلك ترى أنه لا قيمة لطالب العلم لا يتعلم اللغة العربية ولا يفهمها ولا يميز ما بين رفع ونصب وجر. ونرى كيف أن الفقهاء رضي الله عنهم قد اختلفوا اختلافا واسعا في رواية كلمة ربما تروى بروايتين أو أكثر، ورأينا أمثلة واضحة على ذلك أدت إلى اختلاف الفقهاء. فليس اختلاف الفقهاء تشهي، وليس اختلاف الفقهاء رعونة، لا، كل مسألة من المسائل لها دليلها ولها مسلكها، وكيف استدل الفقهاء فيها، وكيف قعدوها بقواعد، وكيف استقام الأمر معهم مع كل هذه الأدلة، ثم غدا بعد ذلك مذهبا معمولا به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه مسائل هامة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى إن شاء الله نتكلم عنها في الدروس القادمة، كلمة قالها كل العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وهي هذه الكلمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. معنى ذلك قد يقول الفقيه قولا ولم يأته حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قد اطلع عليه وعلم سبب نسخه وعدم العمل به وتكلم فيه فلا كلام في هذا. أما المشكلة إذا جاء الحديث وكان صحيحا وصاحب المذهب لا يعلمه، وكان الحديث يخالف قوله، فعلينا كما طلب منا هؤلاء الفقهاء أن نترك أقوالهم وأن نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. من تكلم بهذه الكلمة من العلماء، وكيف فسرت هذه الكلمة على معناها الحقيقي؟ لذلك سنرى في دروس قادمة كيف يشرح الشيخ لنا هذه الكلمة، وكيف قالها العلماء الأفاضل رحمهم الله تبارك وتعالى، وكيف جاء العلماء من بعدهم فرجحوا مثلا ونقضوا بسبب وجود رواية صحيحة لم يعلمها الإمام فرجحوا قولا من الأقوال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.